رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إبنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفى كسبها. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. بإمكانكم المشاركة معنا في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465564 4470106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767، وإن شاء الله سنبدأ باستقبال الاتصالات بعد حوالي ربع ساعة من الآن. محمد، في الأسبوع الماضي كنا بدأنا في بحث جديد في نقاط مهمة في ميزانية الأسرة، ذكرنا ببعض الأمور التي وردت في الحلقة السابقة حتى ننتقل إلى النقطة الثانية إن شاء الله اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الحلقة الماضية حديثا جديدا في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية أو في برنامج حياتنا الزوجية، عنوانه نقاط في ميزانية الأسرة، ذلك لأن جزءا من الحياة الأسرية هو جزء مالي، ولا شك بأن هذا الجزء يؤثر سلبا أو إيجابا في استقرار الأسرة أو في عدم استقرارها. فمهم أن يتثقف وأن يتدرب وأن يتأهل الشاب والفتاة الذاهبان نحو الزواج على ضبط ميزانية الأسرة وضبط الوارد وضبط الصادر من هذه أو إلى هذه الأسرة. هناك نقاط سنتحدث فيها في ميزانية الأسرة مهمة لهؤلاء الشباب والفتيات، وكمان مهمة الحقيقة للأزواج وللزوجات. النقطة الأولى كانت الحلقة الماضية، هي مادة الحلقة الماضية، قلنا الزوج مسؤول عن الإنفاق والزوجان مسؤولان عن التوفير وحسن التدبير. الواجب الشرعي والقانوني والعرفي في نفقة البيت إنما تقع على الزوج الرجل، ثم المرأة مطلوب منها حسن التدبير وحسن التوفير. ومن زمان قالوا الرجل جنة والمرأة بنة، يعني الرجل هو الذي يجني والمرأة هي التي تبني وتحاول أن تجمع هذا الجنى وتنفقه في المكان المناسب لتدخر أشياء ثم تبني منه أشياء جديدة. كانت هذه النقطة هي مادة الحلقة الماضية. اليوم الحلقة الثانية في ميزانية الأسرة سنتحدث عن النقطة الثانية في هذه الميزانية. النقطة الثانية تقول الزوج مأجور على الإنفاق والزوجان مأجوران على التوفير وحسن التدبير. هذه النقطة جدا مهمة أيها الإخوة والأخوات في حديث ميزانية الأسرة. نحن المسلمين نعتقد بأن كل حركة نفعلها تقربا إلى الله تعالى نحن مأجورون عليها، ورب العالمين وعدنا عليها أجرا كبيرا إن في الدنيا وإن في الآخرة. ونفقة الزوج على زوجته وعلى أولاده وإن كان في ظاهرها خسارة مادية، لكن هي في حقيقتها أجر كبير في الدنيا وفي الآخرة، للزوج، ثم إذا وفرت المرأة ودبرت فهناك أجر كبير للمرأة وللرجل في هذا التوفير وهذا التدبير. لو رفعنا المادة الإيمانية وحسبنا الحسابات المادية وحدها لقلنا بأن الزواج بالنسبة للرجل مشروع مادي خاسر. وإلا ما معنى بالله عليكم أيها الإخوة والأخوات أن يأتي شاب يريد أن يتزوج، يقدم دارا بيتا، يتعب سنوات عديدة حتى يهيئ كسوة هذا البيت، يؤمن أثاث هذا البيت، ثم يقدم مهرا لهذه العروس، ثم يقدم نفقات العرس وما يتعلق بها، ثم هو ينفق على هذه المرأة، ثم هو ينفق على هؤلاء الأولاد، ثم ينفق على البنات. يعني الزواج لو رفعنا المسألة الدينية فالزواج مشروع مادي خاسر، سيتحمل كل رجل أعباء مادية جديدة يضيفها إلى أعبائه، أعباء من زوجته وأعباء من أولاده. لكننا حتى أن بعض الأنظمة التي لا تؤمن بالله تعالى ربا، نعم، وصفت الزواج بأنه مشروع مادي خاسر. ثم كمان تكلمت عن الأب الذي يعمل أولاده معه في العمل، قالوا هذا الأب عبارة عن برجوازي كبير يستخدم هؤلاء العمال الصغار لمصالحه المادية. يعني الحياة المادية إذا نحن أزلنا عنها الهدف الديني من الزواج وما وعدنا به الإسلام الحنيف من أجور كبيرة، لقلنا بأن الزواج مشروع مادي خاسر. لكن الله عز وجل وعد كل أب، كل زوج، كل رجل ينفق على أسرته بأجور كبيرة جدا. وها أنا الآن أخاطب كل الرجال الذين هم وراء مكانات معاملهم أو وراء مكاتبهم أو وراء مصانعهم أو في حرفتهم التي يعملون بها ويكدون ويتعبون في هذه الأيام الباردة، أخاطبهم بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأجعله هدية لهم. والله أنت لو تفكرت في هذا الحديث لوجدت بأنك نلت أجرا كبيرا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. الحديث عند الإمام مسلم. الدينار الذي تحمله يا أيها الزوج لتقدمه لزوجتك، لتقدمه لزوجتك لتشتري به ثوبا جديدا أو طعاما جيدا، أو الدينار الذي تحمله وتنزل به إلى السوق لتشتري به أنت خضروات وفواكه وحاجيات البيت، أو الدينار الذي تشتري به شيئا لأثاث البيت، أو الدينار الذي تنفقه على مدارس أولادك، أو الدينار الذي تنفقه على معالجة بناتك عند طبيبة أو معالجة زوجتك أو معالجة نفسك، هذا الدينار يفوق في الأجر الدينار الذي تبذله في سبيل الله، ويفوق في الأجر الدينار الذي تتصدق به على المساكين، ويفوق في الأجر الدينار الذي تنفقه في عتق الرقاب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللقمة يرفعها الرجل إلى فم زوجته له بها صدقة. تخيل اللقمة الواحدة أنت تأخذ أجرا وصدقة، كأنك تتصدق بهذا الشيء وتكتب لك صدقة. ولا تنسى بأن العبد يوم القيامة في ظل صدقته. معناته يا أخي أنت عندما تبذل لأهلك وتبذل لأولادك وتبذل لزوجتك أنت مأجور أجرا كبيرا. والأحاديث في هذه المسألة أحاديث الحقيقة كثيرة، وأنا أحب أن أقرأ عليكم أيضا أحاديث أخرى حتى يتشجع الشباب وهم يعملون ويكدحون ويتعبون ليعلموا أنهم ليسوا متروكين وحدهم، وأن الله عز وجل يكون معهم، وأن الله عز وجل يعينهم، وأن لهم أجورا عالية إن شاء الله تعالى في حفاظهم على أسرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها، يعني يرجو أجرا من الله تعالى بها، كانت له صدقة. والحديث عند الإمام بخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. تخيل أنت معناتها عم تجيب طعام لبيتك وأهلك طيلة الشهر يأكلون من كد تعبك. الله أكبر، جهز نفسك لثمار في الجنة ستأكلها إن شاء الله تعالى، لأنك أكرمت زوجتك وأكرمت أولادك يا أيها الأب ويا أيها الزوج ويا أيها الشاب. من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة. ستشرب رحيقا مختوما غدا لقاء ما جئت بشراب وبطعام وبكساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام منه عليه خرقة. يعني معناته أنت إذا عم تشتري كسوة لأولادك وتشتري كسوة لزوجتك، قديش أنت في 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 عناية من حضرة الله تعالى لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. أحسن صدقة أنت تدير بالك على بنتك، تنفق أنت على بنتك، تعين بنتك، تهيئ لبنتك أمورها المادية بالشيء الذي أنت تستطيع. وهكذا أيها الإخوة، هناك أجور هذه بعض الأحاديث من نصوص كثيرة الحقيقة موجودة في هذه الشريعة تغري الشاب بالنفقة على زوجته، يتمنى اللحظة التي ينفق بها على زوجته وينفق بها على أولاده. نعم أنت مأجور، لذلك وأنت الآن تمشي في طريقك وأنت جالس وراء مكتبك وأنت جالس وراء مقود سيارتك وأنت الآن تسمعنا، استحضر في قلبك، قل يا رب أنا هذه الزوجة التي في البيت وهؤلاء الأولاد الذين هم في البيت هم عبادك وأنا أخدمهم تقربا إليك. والله يا أيها الأب يا أيها الزوج يا أيها الشاب يا أيها الرجل، اعلم بأن الخير يصب عليك صبا وأنت تستحضر هذه النية. لكن أنا أطلب إليك أن لا تبطل صدقاتك بالمن والأذى. يعني بعد أن تعبت وبعد أن اجتهدت وبعد أن بذلت وجئت فعلا أنت كالا من عمل يديك في المساء، وجئت وقد مزج عرقك بالمال الذي بين يديك والمال الحلال، لا تذهب هذه الصدقات بالمن تمن على هذه الزوجة وتمن على هؤلاء الأولاد، أو بالأذى بالكلام غير المناسب والكلام غير الجيد وغير المقبول حتى لا تذهب أجر عملك. فالنقطة تقول بأن الرجل مأجور على هذه النفقة، وهذا ما يدعوك إلى أن تنفق. من هنا الزوج أو الرجل أو الشاب الذي ينسحب من النفقة، يعني يقول الله أنا أريد أن أتزوج فلانة لأنها موظفة حتى هي تنفق على البيت وأنا أبقى جالسا في البيت. ولعلنا نسمع الآن، ولا أدري إن كان يسمعنا بعض الشباب عندهم هذه الفكرة في داخلهم، إنه أنا أريد أن أتزوج إنسانة ثرية حتى تنفق هي على البيت وأنا أنسحب من النفقة. أنت انسحبت من أجر كبير ثم أنت عصيت، لأن النفقة واجبة على الزوج لا على المرأة، المرأة أو الزوجة متبرعة، إذا أحبت أن تتبرع فبها ونعمت، إذا ما أحبت أن تتبرع فليس لنا أن نلزمها بشيء على الإطلاق، لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا ولا أدبا. لكنها إن تبرعت بمعونة داخل البيت فجزا الله خيرا، فهي تشترك معك في هذا الأجر وفي هذه النفقة. بالتالي فعلا إذا المرأة أيضا ساعدت زوجها بالنفقات من تعبها ومن كد يمينها أو من مال ورثته من أبيها أو من أمها أو من شيء وصل إليها من المال، هي أيضا مأجورة وتشاركه بهذا الأجر. هذه النقطة تحدثنا بأن الرجل مأجور على النفقة. بس هلأ في شطر تاني مهم جدا، الزوجان مأجوران على التوفير وحسن التدبير. الآن الخطاب لك أيتها المرأة التي تجلسين في البيت، أو التي أنت الآن في عملك لكن لك بيت ترجعين إليه، اعلمي بأنك بتوفيرك وحسن تدبيرك لك من الأجر من الله عز وجل أيضا أجرا كبيرا يساوي الأجر الذي يناله زوجك من جراء كسبه لهذا المال. ثم اعلموا أيتها الأخوات، الآن الدخل أو النفقات الأسرية الحقيقة مرتفعة، ولعل الرجال يعملون ويعملون ويعملون ويكدون ويكدون ويكدون، لعلهم يلحقون متطلبات البيت ولعلهم لا يلحقون، ينقصهم قليلا. أنا أريد أن أقول لك أنت التي تسمعين أنت مهمة جدا في عملية كفاية المبلغ المالي الذي يدخل إلى الأسرة أو في عدم كفايته. الآن أريد أن أعلمك شيئا، في معاهد دراسية عالية تدرس فيها فتيات ويدرس فيها شباب اسمها معاهد متوسطة للاقتصاد المنزلي، هذه لها مقررات جامعية ولها أساتذة جامعيين ولها مدراء ولها ميزانية ترصد من الدولة لأجل أن تدرب الفتيات والشباب أيضا على موضوع الاقتصاد المنزلي. التدبير الذي تفعلينه أنت داخل البيت هذا له قيمة عالية جدا، قيمة داخل بيتك وقيمة عند ربك وقيمة في المجتمع. أنا الآن بدي أتكلم هيك مباشرة، أمهاتنا كنا يتقن التدبير أكثر بكثير من أخواتنا وبناتنا، وكنا يوفرنا على آبائنا على الرجال عشرات الآلاف من الليرات في كل شهر. وأنا سأحكي الآن معكم شيء وببساطة وهو واضح وسهل للجميع، يعني كان الأب يأتي بالحليب إلى البيت ليشرب منه الأولاد، يشرب هو وتشرب الزوجة ويشرب الأولاد، حتى إذا بقيت بقية وتوقعت الأم بأن هذا الحليب سيفسد ماذا تفعل؟ تجعل هذا الحليب على النار ثم تطفئ النار ثم تضع ملعقة لبن لتحوله إلى لبن، في اليوم الثاني يأكلون منه لبنا. الآن يأكل الأب والأم والأولاد من هذا اللبن، يبقى بقية. إذا شعرت الأم بأن هذا اللبن سيفسد ماذا ستفعل؟ ستجعله ما نسميه لبني، يعني لبن مصفى، تضعه في شاشية بيضاء وتصفيه يوما أو يومين ثم يصير لبني. الآن يأكل الأب والأم والأولاد من اللبن، حتى إذا شعرت بأن بقية بقيت وستفسد ماذا تفعل؟ تعود لتضع ماء فوق هذا اللبن وشيئا من البرغل لتصنع منه كشكة. يأكل الأب والأولاد والزوجة من هذه الكشكة، حتى إذا بقيت بقية وظنت أنها ستفسد ماذا تفعل؟ نشرتها في الشمس وحولتها إلى كشكة جافة. أتعلمون ماذا يسمى هذا الأمر الآن في العالم يا أيها الإخوة أيتها الأخوات؟ إنه إعادة التدوير. لا يوجد الآن شيء في العالم متقدم يلقى في القمامة أبدا، ما في صحن رز يلقى في القمامة، ولا في قطعة قماش تلقى في القمامة، ولا في بنطال مستخدم يلقى في قمامة. الآن أريد أن أطلعكم أيتها الأخوات وأنتن تسمعنني الآن، القمامة حاويات القمامة تؤخذ في مكب هذه القمامة وتصفى إلى أنواع المعدنيات والزجاجيات والبلاستيكيات والمواد الأخرى، ثم يعاد تصنيعها مرة ثانية لتصنع سلعا جديدة. الإنسان العاقل الآن رقي الدول، واحد من معايير رقي الدول أنه في عنده إعادة تدوير لما ما عنده إعادة تدوير. تخيلوا أيها الأخوات على مستوى الورد، يعني لو أن زوجا جاء لزوجته بباقة ورد، شمت هذا الورد ووضعته على المنضدة وعلى الطاولة يوم ويومين وثلاثة، بعدين شعرت بأن هذا الورد يعني يتلف ماذا تفعل؟ تنشره، تقطف أوراقه وتنشره. الآن تتعطر رائحة البيت ثم تستخدم هذا الورد شرابا يا أخي، هذا يوفر ثمن الزهورات التي نشتريها نحن. ممكن أن تصنع منه مربى. أنا إن شاء الله أعد لكم عندما ننتهي من هذا من الحياة الزوجية والدورة التأهيلية للحياة الزوجية دورة متكاملة عن الاقتصاد المنزلي في شيء له قيمة جدا. اعلمي أيتها الأخت والله وأنت توفرين على زوجك وتدبرين هذه النفقات أنت تقدمين خدمة كثير كبيرة، وأنت تقدمين له آلاف من الليرات السورية أنا أكيد بأنها تفوق معاشك الشهري لو كنت موجودة أنت في عمل وظيفي. أنا مرة بدي أحكي لكم شيء أنا قرأته في إحدى المجلات، فيه شيء من الطرفة بس فيه فائدة حقيقية بالفعل. كتبت إحدى المجلات عنوانا: أتدري كم توفر عليك زوجتك في كل شهر؟ الحقيقة الكاتب كتب أنه ماذا تفعل الزوجة داخل البيت. الزوجة تكي الثياب وتغسلها. لو أنت بدك تأخذ ثيابك للغسيل والكوي خارج البيت في كل شهر ستكلف أقل شيء 2000 ليرة سورية، أقل شيء. إذا كنت وحيدا، وإذا كانت أنت وزوجة وثلاث أولاد، معناتها في 5-6000 ليرة سورية غسيل وكوي. طيب الزوجة طاهية للطعام، لو بدك تجيب أنت وجبات سريعة في كل يوم كل يوم كل يوم، حتدفع لحالك في كل شهر على أقل تقدير 3000 ليرة سورية. وإذا كنتوا 5 أشخاص أنتوا في البيت، إذن في 10000 ليرة سورية. طيب الزوجة تعمل مربية للأولاد ومدرسة، بعد الظهر يأتي الأولاد، هي التي تكتبهم الوظائف. الآن صار يوجد معاهد ومدارس يقولون تعالوا نحن بناخذ أولادكم منكتبهم وظائفهم ومنرجع لكم ياهم جاهزين. عم ياخذوا يا أخي قصد شهري أقل شيء 3000 ليرة سورية، كمان هذه زوجتك وفرتها عليك. صناعة المونة، يعني الآن أنت عندما تشتري كيلو من الزيتون في وقت غير وقت قطاف الزيتون، تشتري أنت ب 150 ليرة، 130 ليرة، 120 ليرة. لكن لو اشتريت الزيتون في وقت وفرة الزيتون وصنعته زوجتك في البيت، كيلو الزيتون 48 ليرة، يعني أنت دفعت ضرب 3 أضعاف. إذن هذه الزوجة التي صنعت مونة من الزيتون أو مونة من المربيات أو مونة من البازلاء أو مونة من المواد الأخرى، هذه وفرت على زوجها خلال سنة ما لا يقل عن 60000 ليرة سورية، لو وزعناهم على الأشهر يعني 5000 في الشهر. الآن لو جمعت ماذا توفر زوجتك عليك في كل شهر، لو وجدت بأنها وفرت في كل شهر ما لا يقل عن 20000 ليرة سورية، أنا أعتقد بأن الموظفة مهما علت رتبتها الوظيفية بالكاد أن تنال هذا الرقم. معناتها أنت أيتها المرأة عندما تكونين في البيت وتبذلين جهدا في إعداد تراتيب البيت والعناية بالأولاد، ولا تنسي عناية بكتب الأولاد، ولا تنسي العناية بثياب الأولاد، ولا تنسي المعالجة النفسية التي تمارسها الزوجة مع زوجها أو بالعكس، كل هذه فيها توفيرات وفيها تدبيرات وفيها يعني خدمة كبيرة للبيت وللمجتمع، وهي مأجورة عليها إن شاء الله تعالى. بس عشان ضحككم شيء بسيط، مرة أنا كنت في حفلة عرس فأخبرت الجالسين، كانت حفلة رجال، قمت وتكلمت وقلت لهم أتدري كم توفر عليك زوجتك في كل شهر، وعديت لهم هذه القصص، وطلع معنا يعني زوجتك في كل شهر توفر عليك 20000 25000. عجب الجالسون، معقول؟ في واحد من الجالسين قال لي يا أستاذ إذا سمحت لو تجمع لنا وتقول أتدري كم تكلفك زوجتك في كل شهر؟ طيب يعني هي للمباسطة، بس بالفعل أنت أيتها الأخت بعنايتك بزوجتك بزوجك وبأولادك وبقامتك في بيتك، أنت تخدمين خدمة كبيرة في موضوع ميزانية الأسرة. الآن النقطة تقول الزوج مأجور على الإنفاق والزوجان مأجوران على التوفير. هذه هي النقطة التي أردت أن أتحدث بها اليوم معكم في ميزانية الأسرة.
نعم دكتور، سنذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف إذاعة القدس لكل من يرغب بالمشاركة معنا، بإمكانكم الاتصال على الأرقام 446-5564-447-016، أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال، ومعنا أول اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي. مين معي؟
مروة.
أهلا وسهلا فيك يا مروة.
أهلا فيك. أنا بس بدي أطلب من الدكتور أنه يدعي لي بالزوج الصالح كأمثاله وأمثال شيخنا محمد راتب النابلسي. والنقطة الثانية، أنا كتير عم بسمع أنه في ناس حابة يعرفوا برنامج الدكتور أنه أنت بيطلع، هو كان يطلع على قناة المسك بس هلأ خلاص. ما بعرف في قناة الصوفية، إذا حدا بيحب يعرف التردد تبعها هي 10911، وبيطلع برنامجه 2-4 الساعة 6 مساء. وكمان حابة أطلب شيء من الدكتور، هو أنا خلصت دراستي، أنا هلا عمري 21 سنة، خلصت دراستي دورت كتير على شغل وما لقيت، وبالفترة اللي ما لقيت فيها شغل هلا سجلت فيها دورة إنجليزي وعم بحضر بالجامعة لحفظ القرآن الكريم. ومع هذا الشيء كمان الحمد لله فضل رب العالمين، سمعت انه اللي بيصوم تنين وخميس هو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وانه في انه هيك صبر للي انه ما تجوز لسه. وانا الحمد لله لحد الان عم صوم تنين وخميس بفضل رب العالمين، وحابة انه احكي انه هل هذا الشيء انه منع زواجي انه او مثلا انه الرزق هل هو بعدم بر لوالدي او بذنوب، مع انه انا كتير كتير بحاول اني بر ابي وامي كتير، وبحاول يعني انه كل ما اتذكر المساء او صباحا اعمل انه استغفار 100 مرة.
نعم.
حابة بس نقطة اخيرة انه بدي اسأل الشيخ في انه امي قالت لي انه بتاخني على اساس عند انه شيخها ما بعرف بيقولوا انه بتصب رصاص، انه في دليل او حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه عن هذا الشيء انه لفتح النصيب او لفتح الرزق؟
نعم.
مع اني انا يعني متكله على الله باذن الله انه يعني هذا الشيء ما بعتقد فيه انا، بس امي بدها تاخذني.
طيب شكرا كثير لاتصالك مروه، خليكي معنا ان شاء الله الدكتور راح يجاوبك. طبعا سنتابع استقبال الاتصالات عبر اثير اذاعه القدس على الارقام 4465564447 01 06. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وأرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767. نتابع وإياكم مستمعينا الكرام برنامج حياتنا الزوجية. دكتور، كان معنا من الأسبوع الماضي مجموعة من الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. رسالة تقول: إنني متزوج منذ 3 أشهر والحمد لله، ولكنني عانيت جدا في فترة خطبتي من أهل زوجتي، وأحاول أن أنسى ولكنني لا أستطيع، مع العلم أن زوجتي جيدة جدا وأحبها كثيرا. أرجوك يا أستاذ أنجدني بالحل، ولكم الشكر على هذا البرنامج.
بداية مبارك لك زواجك، والحمد لله بأن زوجتك إنسانة جيدة جدا وأنت وهي على وفاق، والحمد لله رب العالمين. ولا تنسى بأنه في السنة الأولى من الممكن أن تظهر بعض المنغصات بينك وبين زوجتك، وهذا أمر عادي وطبيعي تتجاوزه إن شاء الله تعالى أنت وأهل بيتك. الآن بالنسبة لأهل زوجتك، أنت تقول بأنهم أساءوا لك في فترة الخطبة، لذلك أنت في قلبك عليهم شيء. أنا أريد منك أولا، إذا كان في قلبك ما كان، لكن ليكن سلوكك منضبطا بالشريعة. يعني في القلب، القلوب من الممكن أن يعلق بها أحيانا شيء من الضيق أو شيء من الكرب نتيجة مواقف قديمة، لكن أتمنى عليك أن لا تخطئ بكلام في حقهم حتى لا تؤثر على العلاقة التي بينك وبين زوجتك. لا تتصرف تصرفات غير مرضية تجاههم، بحيث إذا جاءوا إلى البيت لا تستقبلهم، أو أنك تقطعهم فلا تزورهم أبدا، أو في يعني في كل سنة مرة أو مرتين. لا، اجعل في كل شهر زيارة لهم، في كل أسبوعين زيارة لهم، زيارة يعني هادئة ورسمية ومعتدلة للاطمئنان، ثم تنسحب أنت وزوجتك من عندهم. لا بأس إذا كان في القلب شيء، لكن المهم أن يكون سلوكك منضبطا بالشريعة، لا غيبة ولا نميمة ولا إساءة بقول ولا إساءة بعمل ولا منع لزوجتك من الذهاب باتجاه بيت أهلها. ثم اسأل الله عز وجل أن يذهب ما في قلبك من ضيق تجاه أهل زوجتك. واعلم يا أخي، بما أن زوجتك جيدة فهي من تنشئة أسرتها، لا شك بأن أباها وأن أمها أيضا جيدون، لكن يبدو بسبب يعني سوء تفاهم معين، بسبب موقف غير مناسب، تصرفوا تصرفا غير جيد. هب سيئاتهم لحسناتهم، إن شاء الله الله يزيدك وفاقا مع أهل بيتك
إن شاء الله. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل. من معي؟
تحياتي للدكتور وألك أنسي.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
نتزال الدكتور محمد.
من معي بس عفوا؟
أبو عبدو.
أهلا وسهلا فيك.
الله يبارك فيك. في زوجي دائما زوجها بيطالبها بحسن التدبير، بينما بده كل يوم دخان بشي 80 ليرة. أي شغلة. الشغلة الثانية بيدخن وما بينظف أسنانه، فدائما يعني تتكره الزوجة من هذا الحال يعني السيء. فماذا تنصح يعني أستاذنا الدكتور؟
نعم شكرا كثير لاتصالك أخ أبو عبدو، خليك معنا إن شاء الله رح الدكتور يجاوبك. رح ناخذ دكتور أيضا رسائل أخرى من الأسبوع الماضي وردتنا ثم نعود إلى الاتصالات. رسالة تقول: أنا شاب راعي غنم أحب فتاة حب شريف، أريد أسأل الشيخ أن الحب حرام أم لا؟
لا طبعا الحب ليس حراما، لكن الحرام ماذا سيصدر عن هذا الحب، السلوك ما أخبره، هذا الذي نوصفه بأنه حلال أو حرام. يعني إذا أنت أحببت فتاة اذهب مباشرة إلى بيت أهلها واطلب منها زواجا، فإن وافقوا تابع هذه المسألة من العقد والعرس وما إلى ذلك، إن شاء الله الله يهيئ لك الخير إذا كانت فيها خير لك. أما أن يكون هناك شيء في القلب من العاطفة تجاه إنساني ثم أنت تعيدها مواعيد غير مشروعة أو تتحدث معها حديثا غير مشروع أو تجلس مع جلسة غير مشروعة، هذا الذي يوصف بأنه حرام. أما عاطفة القلب فلا يطلق عليه حرام أو حلال، يطلق الحلال والحرام على ما ستسلكه أنت من سلوك. أنا أنصحك مباشرة أن تذهب إلى أهلها لتطلبها زوجة لك، فإن وافقوا فبها ونعمت، وإن لم يوافقوا فينبغي عليك أن تنضبط بضوابط الشرع وتبتعد عن هذه الفتاة حتى لا تسيء إليها ولا تسيء إليك.
نعم أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضل يا محمد.
الله يعطيك العافية. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
الله يبارك فيك دكتور. الله يخليك. بس أنا بدي عندي استحقاق خطوبة هلأ، بعد فترة بدي روح شوف صبية يعني، فشوف تنصح يعني أنا كيف يعني شو لازم حاكيها لحتى أنا أشوف معدنها، أو شو لازم أتصرف لحتى أنا أعرف أنه بتناسبني أنا أو لا؟ عرفت علي كيف؟ مو أنا كشخص يعني، أنا كشرع إذا بدي كون أسرة.
نعم.
يعني ترضي الله وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب.
بس أنه يعني شو لازم الخطوة الأولى، الأسئلة المعينة لازم تسأل، شو أنا علي لازم أتصرف؟
طيب. خليك معنا أخ أحمد محمد، عفوا، إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. دكتور أيضا من الرسائل القصيرة التي وصلتنا رسالة تقول: أخي بده يتجوز بس أبي ما أنا موافق على البنت لأنه طلبها أخي الكبير وما وافقت قبل لأنه كانت بتدرس.
طيب أنتم بإمكانك أنت أن تساعدي أخاك في هذه المسألة، أن يعني العائلة أن تجلسوا مع بعضكم البعض لتتدارسوا في شأن هذه الفتاة، هل هي تحقق صفات الزوجة الجيدة؟ نحن مر معنا في بحث اختيار الزوجة ما هي صفات الزوجة الجيدة، بإمكانكم مراجعة هذه الصفات. وأيضا الأخ محمد الآن الذي اتصل سؤاله ينصب بنفس الشيء.
نعم.
ويقول فترة خطبة أو يذهب ليخطب ماذا يسأل كيف يسأل. كنا عرضنا بحلقات أظن 3 أو 4 بهذا البرنامج في موضوع اختيار الزوجة، وتكلمنا عن الصفات المطلوبة في الزوجة والتي تشكل فيما بعد يعني حياة زوجية جيدة، وتكلمنا كيف تعرف كل صفة من هذه الصفات، وبعضها تعرفها قبل الدخول إلى بيت أهلها، وبعضها إذا جلست معها وحدستها في فترة الخطبة. فبإمكان الأخ محمد وبإمكان الأخت الآن التي أرسلت أيضا هذه الرسالة أن تراجع هذه الحلقات، موجودين على أقراص السي دي في شركة ذكرى 27 27 0 30، هذا هو الرقم 27 27 0 30، أو بإمكانكم الدخول إلى الموقع drshaal.com وأخذ هذه المعلومات drshaal.com. بالطبع الحديث فيها طويل لأننا استغرقت منا 4 حلقات، بإمكانكم مراجعة هذه الحلقات. إذا كانت هذه الفتاة جيدة فتدارسي أنت وأهلك، ساعدوا أخاكم في إقناع أبيكم في القبول بهذه الفتاة. بس لنفترض بأن هذا الأب لم يقتنع ولم يرضى، أنا لا أنصح أحدا أن يتزوج فتاة إلا بعد موافقة أهله، سواء كان شابا أو كانت فتاة.
نعم دكتور أيضا سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، تفضلي.
ألو
من معي؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي، مين معي؟
معك أم نضال.
أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير دكتور.
صباح النور، تفضلي.
إذا سمحت، أنا عندي بنتي الكبيرة مزوجتها، بقال هي وحامل حملة كتير كان صعب، يعني الحمد لله لرب العالمين انه ولدت بالسلامة هي والمولود تبعها. بقال انا ندرت لبنتي انه وقتي تقوم بالسلامة بدي اذبح لها خروف على 40 يوم ان شاء الله، يعني يوم التنين هو بتكون كملت 40. بس حابة اعرف منك انه توزيعه كيف بيكون. ودكتور انا بالنسبة لجوزي وضعه يعني سيء، يعني وضعنا عادي جدا
ماديا يعني.
هل بيجوز ايوه انه ياكلوا ولادي منه او جوزي مثلا؟ يعني ما بعرف
نعم
شلون
نعم
بتفسر لي.
واضح.
وشكرا طيب لك كتير.
شكرا كتير لاتصالك أخت نضال، أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. أيضا نتابع مع الرسائل القصيرة التي وصلتنا الأسبوع الماضي. رسالة تقول: أنا اسمي فاطمة، في جماعة عم يحكوا فيني ولهلأ ما إجوا خطبوني. بعتقد يعني أنه عم تسأل حول هذا الموضوع، يعني ما في تفاصيل كتيرة.
نعم.
يعني هل هناك إلزام يعني بهالموضوع؟
يعني لعلها تسأل ماذا تفعل؟ يا أختي الكريمة أنت ما تفعلي شيئا، أنت ابقي على ما أنت عليه من انشغالك بالعلم وانشغالك بالعمل وانشغالك بالأعمال الصالحات، ثم إذا جاءوا فأهلا وسهلا، وإذا لم يأتوا فقدر الله وما شاء فعل.
نعم. أيضا هناك كان معنا اتصال من الأسبوع الماضي من الأخت أفنان، تقول: ما عم يجيني خاطبين على البيت، ولكن 3 مرات يعني صار معها أن طلب شاب رقمها 100 طريق وأعطت الرقم ولا أحد يأتي. كان هناك استفسار عن
طيب
هذا الموضوع.
الفتيات عامة اللواتي يعني إلى الآن لم يتزوجنا، بلغت من العمر 20 أو 21 أو 22، انشغلي أنت يا أختي بالعبادة وبالعلم وبالعمل، ثم الله عز وجل سيختار لك الخير إن شاء الله تعالى. أحيانا يكون الخير في زواجك الباكر، أحيانا يكون الخير في زواجك المتأخر، أحيانا يكون الخير في عدم الزواج. أنت اسألي الله عز وجل أن يختار لك الخير، ولا شك عندك تعلق بالزواج، اسألي الله أيضا أن يهيئ لك زوجا صالحا موافقا، لكن املأي وقتك بالنافعات. هذه الأخت تقول: في الطريق يسألها الشباب عن رقم هاتفها ثم لا يأتون، الأمر لهم. لكن أنا أريد أن أنبهك أنت التي تسمعين وكل أخت كريمة تسمعني من إنسان يغرر بها أو يؤذيها أو يعني يسيء إليها بعاطفة ما ثم يدعوها إلى ما لا يرضي الله تعالى، كوني على حذر وانتبهي من المرة في الطريق. لا نعرف، ربما كانوا خيرين، لكن ربما كان واحد منهم شريرا، فكوني على حذر حتى من وقفتك مع إنسان في الطريق ليأخذ رقم الهاتف منك، واعلمي بأن الله سيختار لك الخير إن شاء الله.
إن شاء الله. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، مرحبا.
أهلين، هلا، مين معي؟
السلام عليكم محمد.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك، تفضل.
أهلين وسهلا، مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا أخي محمد.
الله يعطيك العافية. الله يخليناك. بدي أسألك هلا، بدنا نذبح خروف صدقة. ألو.
نعم
تفضل.
صدقة أيام الخروف وقت عم نذبحه، عفوا، عم يروح بده أشياء للكب، عفوا، أو عم يروح هدر أو عم يروح كتير. يعني يا ترى إذا اشترينا مثلا مذبوح خالص وبنفس القيمة بيتوزع يعني نفس الثواب فيه أما لازم الدم؟
نعم.
يعني وهذا صدقة لله، يعني ما في أي شيء. يعني عم يجي أوفر كتير، عم يفري ولو دفعنا نحن، مو مشان وفر علينا بس مشان أنه
واضح
يستفيد هالفقير مثلا.
نعم.
نعم.
من الخروف كله.
نعم، شكرا كتير لاتصالك أخ محمد، خليك معنا إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. أيضا دكتور كان معنا اتصال من الأسبوع الماضي من الأخت أم محمد، هي متزوجة من 5 سنوات ولكن هناك مشاكل كان بين الأب والأم، وتطلقوا لفترة ثم تزوج الأب يعني وعادوا لبعضهم، وأيضا عادت المشاكل والأم تتهم الإبنة يعني في هذه المشكلات. أيضا كانت تريد تعليق حول هذا الموضوع.
يعني كانت تريد هذه الأخت أم أحمد أو أم محمد تقول: أنا أردت أن لا أتدخل بعد الآن في المشكلات التي وقعت بين أو تقع بين أبي وأمي. إذا كنت يا أخت أم أحمد قادرة على المساعدة في حل المشكلات أو في تخفيف هذه المشكلات، لابد أن تتدخلي، فأنت يعني قريبة جدا وتعرفين أسرار هذا البيت، حتى لا يأتي من خارج البيت من يتدخل. إذا كان بإمكانك أن تجري لهم نفعا بمنع المشكلات أو بتخفيف هذه المشكلات دون أن تسببي لنفسك ضررا أكبر فتدخلي، لكن إذا كنت لا تستطيعين أو تدخلك سيسبب لك ضررا أكبر بحيث أمك يعني تمتنع عن لقائك وتمتنع عن الجلوس معك أو أبوك بهذا الشيء، فأنصحك أن تتواصلي مع من له حكمة وعقل ودين من أقاربكم وتخبرينه بالقصة لعله يساعده في حل المشكلات.
نعم، أيضا كان معنا اتصال من الأخ أبو أحمد، يعني يريد نصيحة في زواج الأقارب وفحص الإنجاب قبل الزواج.
طيب، هو الحقيقة هذا أمر مهم ولعلنا نعرض إليه في حلقة موضوع الفحوص الطبية التي قبل الزواج، مفيد أيها الإخوة. الآن الحقيقة يذهب الخاطب والخاطبة أو العاقد والعاقدة قبل العقد ليأتوا بتقرير طبي. أحيانا بعض الإخوة والأخوات يأتون بتقرير طبي شكلي. أنا أتمنى عليكم أن فعلا تقيموا دراسة، والأطباء يعرفون ما هي التحاليل أو ما هي الفحوصات المطلوبة لموضوع الزواج. ما دمتم تذهبون وتأتون بالتقرير الطبي ليكن هذا التقرير يعني صحيحا وحقيقيا لواقعتك وواقعتها، لحال الشاب ولحال الفتاة، ويطلع كل واحد على ما في هذا التقرير، ثم نقرر هل يستمر الأمر أو لا يستمر. نصيحة الأخ أبو أحمد مشكور لها من أجل هذه الفحوص.
نعم، أيضا كان معنا اتصال من الأخت أم خالد، تقول لديها بنت عمرها 20 سنة، ولكن يعني عندما يتصل الخاطبون يعني يسألون عن إذا البنت حلوة أو طولها أو كذا، ولا يسألون عن الصلاة والأخلاق، يعني تحث على ترك يعني هذه العادات.
أنا أعتقد بأن كل هذا البرنامج حياتنا الزوجية هو للمساعدة في هذا الأمر. نعم، الفتاة أن تكون جميلة هذا جزء من المسألة، لكن ليست كل المسألة، في مفردات أخرى. ولما تكلمنا عن اختيار الزوجة ذكرنا 10 مفردات، واحدة منها موضوع الجمال. لا بأس أن تكون جميلة، ولعله مطلوب كل شاب أن تكون زوجته جميلة، لكن في مفردات أخرى ولا بد من موازنة. أحيانا إذا كانت المفردات الأخرى 9 متوفرة والجمال عادي معتدل مقبول بالنسبة لهذا الشاب، فهذه البنت فرصة وجدا جيدة وممتازة لهذا الشاب. وهذا البرنامج هو للتوعية في هذه المسائل.
نعم، أيضا كانت معنا رسالة قصيرة SMS على 1767، تقول طلقت زوجتي وصار بيننا لؤة بعد الطلاق، ربما يسأل يعني عن موضوع التحريم هذا الموضوع أو لا.
طيب، عليك أن تسأل شيخا تثق بدينه وعلمه ممن حولك حتى تسأله الواقع كما جرت كاملة، ثم يعطيك الجواب. لكن بشكل عام، من طلق زوجته المرة الأولى أو طلقها المرة الثانية، الآن هي في ويجب عليها العدة. خلال العدة له أن يرجعها. إذا قال لها رددتك إلى عصمتي أو أرجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، أو أنه باشر معها ما يفعل الزوج مع زوجته، فقد ردها وعادت زوجة.
نعم، سنتابع مع اتصالات المستمعين. نذكرهم بأرقام الهواتف 4465544447 01 06. أيضا بإمكانكم مستمعين الاتصال من أي هاتف خليوي وأرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا، ولو شفة كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. دكتور، من الاتصالات التي وصلتنا صباح هذا اليوم اتصال من الأخت مروة، تسأل عن يعني موضوع صب الرصاص عند الشيخة لفتح النصيب. يعني
هذا الكلام ليس له أي دليل شرعي أو قبول شرعي حتى، وهو الحقيقة عادي تفعلها بعض النساء، أنه والله فتاة ما جاءها خاطب أو ما جاءها عريس أو يأتي ويذهب، أنه يفعلون هذا الشيء الذي يسمى صب الرصاص. ليس له شيء لا من القرآن ولا من السنة، واللهم ما تكون هذه المرأة التي تفعل هذه الفعلة أيضا من الساحرات أو من السيئات، فيدخل الإنسان الذي يذهب إليها أو الفتاة التي تذهب إليها في محرمات شرعية. لا يا أختي الكريمة، لا تفعلي ولا تذهبي، وأرجوكن أيتها الأمهات لا تفعلن ببناتكن هذه الفعلة. هي تقول أنا لا أريد أن أذهب، لكن أمي تريد أن تذهب بي. اعلمي أيتها الأخت أن ما قدر لك سيكون، وما ليس مقدرا لك لن يكون، عملت ما عملت. وأنت أيتها الأم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الأخت أنا أريد أن أقول لها، هي تقول أنهت الدراسة وتبحث عن عمل، والآن سجلت بدورة في اللغة الإنجليزية ودورة في القرآن الكريم، وتصوم اثنين وخميس. أنا أسأل الله عز وجل أن يرضى عليها وعن كل فتاة مؤمنة وصالحة وخيرة، هي تملأ وقتها بالنافعات، بالعلم وبالعبادة وبالعمل، الآن تبحث عن عمل. هذا كل ما تستطيعين أن تفعلينه. اسأل الله عز وجل أن يهيئ لك زوجا صالحا موافقا، إن شاء الله الله يختار لك الخير
إن شاء الله. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
أحمد حلاوي.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
الله يعطيك العافية. عندي سؤالين بس في مجال أسألون يعني.
تفضل.
في سؤال عندي، أنا 6 أصابات أرض صار شيء 3 سنين، أنا سألت عليهم شيء بيقول لي بزكي عليهم، شيء اللي لا تزكي عليهم. وفي السؤال الثاني، قضاء الصلوات يعني من عمر 15 سنة مثلا ل 25 سنة. أنا عم أقضي من 91 يعني. بس هل أستمر بالقضاء يعني بالضبط ماني أنا ماني متأكد يعني إنه هل أستمر بالقضاء ولا أوقف يعني ما بعرف. حبيت بس،
وشكرا
للدكتور.
شكرا كثير لاتصالك أخ أحمد، خليك معنا إن شاء الله دكتور رح يجاوبك. دكتور، أيضا من الاتصالات التي وصلتنا اليوم كان معنا اتصال من الأخ أبو عبدو. يعني هناك زوجة يطالبها الزوج بحسن التدبير مع أنه مدخن يعني، وكل يوم يحتاج إلى حوالي 80 ليرة سوري كما قال يعني لشراء الدخان، بالإضافة يعني لعدم تنظيف الأسنان مما يزعج الزوجة.
نعم، بالنسبة لموضوع حسن التدبير، الحقيقة ليس زوجها فقط الذي يطالبها بهذا الأمر، هذا أمر يطالبه بها المجتمع، ويطالبها به أيضا الإسلام والشريعة. المرأة عندما توفر في بيتها وتدبر، وهذه نقطة اليوم الذي أردت أن أتحدث بها، هي بالفعل ترضي ربها أولا. الزوج الذي ينفق على أسرته يرضي ربه أولا، الزوج الذي يقصر في الإنفاق على أسرته يغضب ربه أولا، الزوجة التي تبدد مال بيتها تغضب ربها أولا. فيما يبدو في اتصال. نعم. نسمع نتابع الجواب.
نعم. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا أم عبد الله من مدينة حلب.
أهلا وسهلا فيك.
الله يعطيكم العافية. يعني ممكن أنا تليفوني يكون إنه شكر أكثر من إنه طلب مشورة.
تفضل.
الحقيقة حضرتك محاورة رائعة جدا، عم تلخصي لنا كلام الدكتور، تركزي لنا إياه، فيعني جزاك الله كل خير يا رب.
شكرا كثير لك. طبعا شكر للدكتور، الإعداد لإله، وأكيد هو عم يفيدنا بعلمه.
وكمان بس بدي هيك احكي مع الدكتور.
تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحقيقة يعني كلام حضرتك في الحلقات السابقة عن الصبر والتصبر والتعامل مع الأزواج والأجر والثواب للمرأة في حال صبرها وعدم إنه ما تخرب بيتها، فعن جد يعني الله يجزيك الخير. أنا كتير كتير بتأسى بكلام حضرتك، ويعني بعتبره قدوة إلي في حياتي، يعني عم بستمد منه الصبر في كتير مواقف. لما حضرتك عم تفقد هالإسقاطات الرائعة على يعني الأجر والثواب، وموضوع أنه هدم الأسرة وكم يعني إله من مشاكل سلبيات وكذا، فهذا الشيء كتير كتير عن جد عم بيأثر بحياتي أنا، ودائما بذكر كلامك الرائع وبحاول إني يعني أطبق قدر الإمكان على تعاملي مع زوجي. يعني أتمنى منك الدعاء، لأن زوجي عصبي جدا جدا ويسور لي أتفه الأسباب ويكفر، فما بعرف هيك بس أتمنى.
الحمد لله. الحمد لله. الله يجزيك الخير يا أختم عبد الله، وأعلمي بأنك وأنت تفعلين هذه الفعلة الحقيقة ترضين رب العالمين في عليائه، وترضين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. والله أنت امرأة خيرة وبطلة، تدعمين لنا هذا المجتمع، ونحن كلنا إذا كان في سوريا 20 مليون إنسان فنحن مدينون لك بحفاظك على هذه الأسرة، ومدينون من خلالك لكل أم ولكل زوجة تحافظ على أسرتها، لأنها بالفعل هي تخدم هذا المجتمع وتخدم هذا البلد وتخدم العلم وتخدم الرقي وتخدم هذا الدين. نسأل الله لك زيادة التوفيق، وأن يلين قلب زوجك، وأن يشرح صدره، وأن يجعله من المحبين والودودين والمتعاطفين معك، وإن شاء الله أيضا بدعائك وبصلاحك يتأثر هو ويكون كما تحبين.
نعم، نعود دكتور معك إلى الحديث عن حسن التدبير. كنا مع الاتصال من الأخ أبو عبدو.
فالأخ أبو عبدو يعني يقول بأن زوجة يطالبها زوجها بحسن التدبير. الحقيقة نعم، الزوج يطالب والمجتمع يطالب. الآن كل السيدات مدعوات في توجه عالمي الآن أيها الإخوة، تسمعون أنتم بهذه الأزمة الاقتصادية، وتسمعون من أزواجكم ورجالكم بصعوبة جني المال الحلال وإدخاله إلى البيوت. إذن نحن مطالبون جميعا، الفتيات عامة وحتى الشباب أيضا مطالبون بموضوع حسن التدبير وحسن التوفير. فالآن إذا كان الزوج عنده نقطة سيئة، ليس لنا أن نقابل السوء بالسوء، فالسوء لا يحل بسوء مثله. يعني إذا الزوج يخطئ، إذن المرأة تخطئ لأنه هو يخطئ بالتساوي، أو أن الزوجة تخطئ فهو يخطئ بالتساوي. لا، أنت افعل ما ينبغي عليك ثم ارفع الأمر إلى الله، واعلم بأن الله عز وجل سيتدخل فيما رب العالمين يراه مناسبا لعباده. فنحن نستمر بمطالبة الزوجة بحسن التدبير، لكننا سنخاطب هذا الزوج، وهذه رسالة الحقيقة للأزواج الذين ينفقون أموالا على موضوع التدخين وعلى موضوع المقاهي وعلى تبديد مال ثم يحرمون أولادهم وبيوتهم. الحقيقة هم آثمون ومؤاخذون عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أنت مسؤول عن زوجة وأولاد، أنت تضيع نفقاتهم وتذهب بهذه النفقات نحو ما تشتهي مما لا يرضي هذه الشريعة السمحة.
نعم، أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي، مين معي؟
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب.
أنا أم أحمد اللي حكيت معكم الأسبوع الماضي وجاوبني الدكتور من شوي. شكرا كثير دكتور على الإجابة.
نعم.
بس أنا عندي سؤال دكتور. أنا قلت لك إنه هذيك المرة إنه هي بحال بتعصب مثلا أو ما بيعجبها القرار اللي إنه نحن مثلا بحل مشكلة لماما وبابا، إنه اللي اختلفوا من فترة وصار بيناتهم طلاق، وبعد الطلاق الحمد لله رجعوا لبعض، وهو طلق زوجته الأول الثانية يعني اللي أخذها. لما سألنا أنه شو السبب أنه تزوجت على ماما بعد 35 سنة، قال هو اكتشف أنه ما بيحبها.
نعم.
أنا قلت له أنه المودة والرحمة، ما في مودة في رحمة شوية يعني، لأن الحمد لله هو والله طيب كتير يعني.
نعم.
بس أنه هلأ بهالفترة الأخيرة صارت هي بتلاحقه مثل خياله.
نعم.
إذا أنا بقول مثلا طولي بالك عليه، أجرك عند ربك، ما في شيء رب العالمين بضيعه، بتقولي أنت عم تكسري هيك تكسير، أنت شو بك شو مش عارفة حالك شلون عايشة بالدنيا. لو كان جوزك بترضي هذا الحل أو هذا يعني الحكي اللي عم تحكي، طب صبرتي عليه ماما هالعمر كله، ما بيأثر، هذا رفع درجات كله عند رب العالمين. الله يعني إنه بيع بيبلي عباده بالدنيا مشان بالآخرة يعني ما يعذب ويخفف عنه وهي.
نعم. إيه ما السؤال؟
بتلي تفضل.
ما السؤال؟ شو بدك تسألينا أخت أحمد؟
هلو أنا قلت لك هذيك المرة أنه هي لما ما بيعجبها بتيجي علي.
طيب،
أنه أنا السبب اللي رجعت لبابا بعد ما تركته.
يأتي الجواب إن شاء الله.
شكرا كثير لاتصالك أخت أم أحمد. نعود، كان هناك يعني اتصالين ربما بنفس السياق. يعني الأخت أم نضال يعني ندرت خروف يعني لتذبحه فتسأل عن كيفية التوزيع.
نعم، النذر يوزع صدقات على الفقراء والمساكين أو المحتاجين. الآن تقول هل يجوز أن يأكل أولادي وزوجي منه؟
نعم.
ويبدو هي تقول بأنه وضعنا المعاشي صعب. نعم، يجوز أن تقدمي لزوجك وأولادك من هذا اللحم، ولا بأس أن لو قدمت شيئا كثيرا منه لزوجك وأولادك.
أيضا الأخ محمد.
نعم.
سأل أيضا عن نفس الموضوع.
الأخ محمد
تقريباً
هو سأل عن، ليس عن نذرين، سأل عن صدقة. إنسان يريد أن يتصدق بصدقة فقال أنا أريد أن أذبح بها خروفا، يقول أليس من الأفضل لو أننا وزعنا لحم بنفس الثمن؟ الجواب نعم، ما دام هو صدقة، فحتى لا يكون هناك هدر بمخلفات أو بالقطع التي لا تصلح للاستخدام من قبل هذا الخروف. نفس المبلغ الذي سأتصدق به أنا لأشتري به خروف وأذبحه، لو أتيت به بلحم جاهز ووزعته، نعم هو أفضل، لأننا هنا لسنا أمام نذر. أما لو نذر أن يذبح خروفا فعليه أن يذبح، أو لو كانت أضحية فالسنة في الأضحية الذبح. أما الصدقة لوجه الله، الحقيقة الأفضل أن تدفع نعم هذا الثمن لشراء لحم أو حتى لشراء مواد تموينية وتوزيعها إلى من هم محتاجون إليها.
أيضا الأخ أحمد حلاوي سأل عن موضوع الزكاة على صدقة صبات أرض.
موضوع الزكاة أيضا بحاجة إلى استفصال في هذه المسألة يا أخ أحمد، فعليك أن تسأل من تثق بعلمه ودينه ممن حولك من العلماء، لكن بشكل عام من كان عنده أرض فإنه هذا بشكل عام يتصدق على الغل التي تأتي من الأرض، يعني الثمار والزروع، إما 10% إذا كانت بعلية وإما 5% إذا كانت مروية. إذا كان ما في زرع في هذه الأرض تؤجر فعلى الأجار، يعني عليك هناك أن تراجع من تثق بعلمي ودينه لأنه في استفصال في هذه المسألة.
نعم، أيضا سأل عن موضوع قضاء الصلوات.
بالنسبة لقضاء الصلوات عليك أن تتابع يا أخ أحمد في هذا القضاء، نعم، لأن الصلاة الواجبة عليك والتي لم تفعلها فإذا قضيتها إن شاء الله الله يغفر لنا ما دمنا مقبلين عليه وتائبين إليه
إن شاء الله. تعليق بسيط للأخت أم أحمد قبل أن ننهي البرنامج.
الأخت أم أحمد، أقول لك يا أخت أنت مشكورة لأنك رددت أمك إلى أبيك، وإذا كانت الآن تدعو عليك فهي لا تريد أن تدعو، ولكن في لحظة الغضب هي تتكلم بهذا الشيء، وعلى كل إن دعت فإن الله عز وجل لا يستجيب ما كان فيه شر أو قطيعة رحم.
تشكرك كثير دكتور محمد خير الشعال. حلقة اليوم من برنامج حياتنا الزوجية انتهت، إن شاء الله نلتقي مع كل مستمعينا صباح الثلاثاء القادم في تمام 10، وأيضا تعاد هذه الحلقة غدا 4 في تمام 6 مساء.
شكرا.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفه كسبها.